لو الفساد والانحراف. إن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات البينات يوجهنا إلى الأمر المعروف النهي عن المنكر لمقوم به على الوجه المطلوب، ويبين لنا عاقبة الذين أهملوا هذا الكلام من الأمم السابقة وكيف أنتج ذلك لهم من الدمار والفساد والعقاب الشديد. إن جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جانب عظيم جدا، وهو وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إن الله بعث النبيين من أولهم إلى آخرهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف الذي رأسه عبادة الله وحده لا شريك له، وما يتبع ذلك من الأعمال الصالحة والصفات الحميدة والصفات الطيبة، والمنكر الذي رأسه الشرك بالله عز وجل والكفر وقبيح الأخلاق وسيء الأعمال. كل ذلك جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام للقيام به ودعوة البشرية إليه لتصلح له دنياه وآخرته. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حصل الفلاح لهؤلاء الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، دل على أن من لم يقم بهذا لو خاف ذلك المفلح. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فوائد عظيمة عاجلة وآجلة. فمن فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن من قام به يكون من هذه الأمة المحمدية التي شرفها الله سبحانه وتعالى بهذا الشرف العظيم. فمن قام بهذا الأمر، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فإنه يكون من هذه الأمة المحمدية. كنتم خير أمة أخرجت لله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يكون من المؤمنين، فقد وصف الله المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. هذه التذكرة للإيمان. أما صفة المنافقين فهي على الحق، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويكفرون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يحسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وهذه صفة بارزة في أهل الاتحاد إلى يوم القيامة. فكلا يدعون الأمة إلى الانحدار والسكون والشباحية وتقييد الكفرة، ويجلبون إلى المسلمين وسائل الفساد الخلقي، فهؤلاء يأمرون بالأنصاف وينهون عن المعروف. وإن تلقبوا بالألقاب الكبيرة أو تقلدوا ما تقلدوا من المسؤوليات ما دام عندهم بهذه الصفة فإنهم من المنافقين. وإن سموا عملهم هذا تقلبا وتطورا ومساعدة لنفس البشرية إلا أنه كما وصفه الله أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، فلينتظروا ما توعدهم الله تعالى به مع إخوانهم من الكفار. ومن فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يجلب النصر للمسلمين، فإن الله جل وعلا تكفل بالنصر لمن قام بهذا الجانب العظيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فجعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمكونات التمكين في الأرض، ومن أسباب حصول النصر من الله سبحانه وتعالى. ومن نصره الله فلن يؤذي لينصركم الله ولا غالب له وان يحملكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن فوائد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انه من جاءكم من عذاب الله سبحانه وتعالى فإن الناس لا يهلكون إلا إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستسلموا لدعاة الفساد ومروجي الحدائث، حينئذ يحل بهم الضرر. كما قال الله سبحانه وتعالى لما وصف ما حل في الامم السابقه في سوره هود السوره العظيمه التي شاب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سيؤذي هود واخواته لما ذكر الله عز وجل العقوبات التي أحلها بقول نوح وعاد وثمود، والتي أحلها بأصحاب الأيكة وقول نوح وبفرعون وجنوده، قال سبحانه وتعالى في كتاب ذلك: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أوتوا فيه وكانوا مجرمين. يقول فلولا يعني هلا كان وهل وجد وهلا وجد من القرون من قبلكم قرون بقية، يعني وجد أناس صالحون مصلحون ينهون عن فساد الأرض. هذا الفساد الذي أحل الدمار في هذه الأمم التي سمعتم قصصها بهذه الصورة، لو كان هناك بقية لكم من الصالحين المصلحين قاموا بهذا الوالد لمنع الله عنه هذا الدمار، ولكنهم لما لم تجد هذه البقيه حل الدمار للجميع. وسنة الله واحدة لا تتبدل ولا تتغير، في الأولين والآخرين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمسلمين. قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، مصلحون يعني يصلحون ما يفسد الناس في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فوجود هؤلاء الذين يصلحون امان من الهلاك، وعدم وجودهم انذار الوقوع الهلاك العادي، فما دام ان في هذه الامه من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا علامه على ان الله اراد بها خير وأراد له البقاء وأراد له الخلود. وإذا فقد هذا الشيء حلت النفسة وصارت القيامة. ولهذا ورد أنها لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله أكبر، القيامة لا تقوم إلا على فرار الناس كما قال صلى الله عليه وسلم. شر أمتي أو شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون على القبور. ولكن هذا لا يعني أن هذا يكون في جميع طوائف المسلمين في الأرض، ولكنه يعني أن وجوده باطل والله أعلم أين يوجد، لأنه يتنقل من محل إلى محل. فإذا تقلت طائفة من المسلمين عن القيام بهذا الواجب أحل الله لها العقوبة ونقل هذا الخير إلى طائفة أخرى، وإن تتولوا استلم قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم الخلائق، ذلك فضل الله فيه من يشاء الله واسع عليم. فإذا تخلت طائفة من المسلمين في بلادها عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حل بها الثمر وانتقل هذا الخير الى طائفه اخرى من المسلمين في بقعه من بقاع الارض الواسعه. وماذا بقاء الخير في هذه الامه الى ان ياتي امر الله تعالى؟ لا تزال طائفه لامتي عن حق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. فلنعلم ان علامه بقاء الامه وبقاء النصر لها والامل من الهلاك العام ما بقي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاذا فتك ولا حول ولا قوه الا بالله كان علامه على الدمار. انتم تقرؤون على الله سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر إذ يعتون في السد لتأتيه الحيتان يوم سدهم شرعا ويوم لا يسدون لا تأتيه كذلك نبلوهم بما كانوا يكسبون. فإذ قال كلة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم فلعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس إلا كانوا يأتقون. فلما عروا عن ماله عنه قلنا له اكونوا قردة خاسئين. وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة أن يكونوا سوء العذاب. إن ربك لسريع العقاب إنه لغفور رحيم. فهؤلاء الأئمة لما تحايلوا على ما حرم الله واستباحوا معصية الله سبحانه وتعالى بحيلة، لأن الله حرم عليهم الصيد في يوم السبت، صيد البحر في يوم السبت امتحانا منه لهم واختبارا منه سبحانه وتعالى لهم. فعملوا من الحيلة وحفروا الحفر وجعلوا فيها الشباك، وساق الله الإيتام بكثرة يوم السبت ابتلاء وامتحان لهم، فوقعت في هذه الحفر ولم يأخذوها، لكن لما جاء يوم الأحد أخذوها، يشعرون أنهم ما أصابوها وإنما خالفها الشباك وخالفها الحفر، ويشعرون أنهم يمنهون عن الله سبحانه وتعالى ويحزنون عليه. والله جل وعلا لا يخادع ولا يحتال عليه سبحانه وتعالى، لكن الشأن في أهل الخير منهم ماذا فعل؟ أهل الخير منهم الذين لم يوافقوا المنكر انقسموا إلى قسمين، القسم الأول كتبوا هم لم يروا الفعل هذا لكنهم كذبوا لم يروا، والقسم الثاني انكروا وصرعوا ووعدوا ويدخلوا لله عز وجل. فقالت الطائفه الثابته لطائفه المنكره لم تعرفون قولا الله يهلكهم او يعذبهم عذابا شديدا، فاجابت الطائفه المنكره للمنكر وقالت معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. ولما جاء العذاب والعياذ بالله اهلك الله الطائفه المعتديه، وانجى الله الطائفه التي انكرت وسكت عن الطائفه التي سكتت، فلم يدر اين مصيرها، هل هي مع الماكين مع الهالكين. هذا دليل على ان الله يؤذي الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأما الذين لا ينكرون المنكر فهؤلاء يهلكون مع الهالكين، كما في قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي عذاب خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. جاء في تكثير الايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احدهم كان يلقى اخاه على المعصيه فينكر عليه في اول اليوم ويقول له لا هذا اتق الله فان هذا لا يحل لك، ثم اذا جاء اليوم الثاني وراه على معصيته كسر خطاه ولم يمنعه ذلك من ان يكون اكيله وشريفه وجميله، الا واستسلم عند ذلك ضرب الله كروب بعده ببعض ولعنهم على السنه انبيائه. وليس هذا خاصا في بني اسرائيل ولكنه موعظه لهذه الامه لتجتنب ما وقعت فيه بني اسرائيل والسعيد من وعظ بغيره. الله جل وعلا يقول واصبروا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب. المعصيه إذا خفيت فإنها لا تضر الله خفيها، ولكنها إذا ظهرت وأن تنكر فإنها تضر صاحبها وتضر من علم بها ولكن فيها. فاتقوا فتنة لا في أن الذين ظلموا كفار. فإذا ظهر المنكر وجب على المسلمين أن ينكروا ولا يرضوا به ولا يستسلموا. ومن فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طهارة مجتمع المسلمين من الأخلاق الفاسدة والأعمال السيئة. فقوام المجتمع وصلاحه إنما يحصل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا بد أن يوجد في مجتمع المسلمين من يقارن في المعارف في المجتمع الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يقارن المعارف، وجد من يسرق، وجد من يزني، وجد من يترك الصلاة في المسجد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينكر عليهم ويقيم عليهم الحدود والعقوبات. كان في ذلك أداب للمسلمين. وفي مجتمع الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة لا تكره بالمناسب يخالفون المعارف، فوقوع المنكرات وحصول المنكرات ليس غريبا في المجتمع، ولكن الغريب هو السكوت والمسالمة والمجاهدة. والله جل وعلا يكفر بعض العباد لبعض، ذلك ولو شاء الله لانفطر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه فتصبرون. الواجب على اهل الايمان واهل البصيره الا يغفلوا وألا يترك الحبل على الخالق لكل مفسد وكل جديد، أن يعرف وأن يعمل ما يشاء. سمعتم الحديث الذي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم المثل، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال، والله جل وعلا يضرب الأمثال بكتابه، لأن الأمثال يصدق بها المقصود. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للآمرين بالمعروف والنهيين عن المنكر والواقعين بالمعروف، ضرب لهم مثلا بقول: اتهموا على سبيلنا، اتهموا يعني اتهموا على سبيلنا، اقترعوا في حصول الأجر، لأن الناس إذا تشاعروا في الاستشقاق فالقرعة بين الشخص وبينه، تعمل القرعة ومن خرج إلى القرعة يكون له حق. ومعلوم أن أعلى السفينة أكثر من السفينة، وكل يريده ولم يدرك بينه الا الاجتهاد والاقتراح، اجتهدوا فخرجت القرعه في بعضهم فاصاب اعلاها واحسنها، وخرجت من بعض الاخر واصاب اسفلها، وكل نزل في مجلسه من هذه السفينه. فجعل الذين في اسفلها اذا ارادوا ان يسكنوا خرجوا الى اعلاها يطلبون الباب، ويحصل عليهم بعض المشقه ويؤذون من فوقها. فقالوا: لو خرجنا في نصيب الى خلقنا حتى لا نؤذي من فوقنا. انتم تعلمون ان السفينه اذا خلقت ماذا يفعلون؟ فقط. فهذا رأى رجل قاضي وسفه أرض السفينة على سفه لأنه مهلك السفينة هو موجيه. قال صلى الله عليه وسلم فلو أن أهل الأعلى تركوهم وما أرادوا تركوا أهل أسفل السفينة يحلفون وينفذون رأيهم لو تركوهم لهلك الجميع من في أعلاها ومن في أسفلها لأنها سرقة في جميع. وإذا أخذوا على أيديهم ومنعوهم من الخلق نجوا ونجوا جميعا نجا أعلاهم وأسفلهم. كذلك المجتمع بالسفينة وأهل الخير وأهل الصلاة على العلم هؤلاء هم الذين أصابوا أعلاها وضعاف الإيمان وضعاف النفوس والجهال والسفهاء هم الذين أصابوا الصلاة. فلا بد للأعيان وهو الخير والصلاة والرأي والمشورة لا بد أن يكون على أيدي هؤلاء إلى جهل الجميع. وإلا إذا تركوه يعبدون ويفسدون ويعصون فإن العقوبة تحل بالجميع للمجتمع كله فتعم الصالح والصالح كما قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا إذا ظهر المعصية ولم تغير فإن عقوبتها لا تختص بالظالمين وإنما تعد الظالمين والصالحين الذين لم ينكروا عليهم ويمنعوهم من المعارف. فهذا الحديث هذا صورة واضحة لمجتمع المسلمين وما فيه من أهل الصلاح وما فيه من أهل الفسوق والمعارف وأن الأمر يتطلب حزما ويتغلب حيطة بأن يأخذ أهل الصلاح على أيدي أهل الفساد وأهل الشهوات. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فلو كنت لا تتركوا شهواتهم وأهلكوا أنفسهم وأهلكوا المجتمع. ولكن يجب على أهل البصيرة وعلى أهل الوقود وعلى أهل العلم أن يكونوا قادة للمجتمع إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله على بصيرة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو غلاء فقاء الأمة وترك ذلك هو علامة الخطر والهلاك. والنبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا هذا الأمر تنظيما دقيقا حتى لا يقول أحد هذا يختص بغيره ويوجب اللائمة على غيره ويحسن الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حدث الخلق. فإذا رأى المسلم المعصية تفعل في مجتمعه وجب أن تأخذه الغيرة على نفس العاصي وعلى نفس المجتمع لأن العاصي يملك نفسه والمجتمع يهلك في هذه المعصية. يجب أن يكون موقف المسلم نحو هذا العاصي وهذه المعصية موقفا إيجابيا لا موقفا سلبيا بحسب معذرته وإمكانياته. فإن كان ممن يستطيعون إزالة المنكر باليد والقضاء عليه وجب عليه ذلك، وذلك بأن يكون من أهل السلطة الذين لهم اليد والقوة، لا يأخذون على يد العاصي ويمنعونه من معصيته. وهذا وظيفة ولاة الأمور من السلطان والأمير وصاحب الهيئة وإمام المسجد وصاحب البيت أيضا، لأن صاحب البيت له السلطة على أهل البيت. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها بالعشر وفرقوا بينهم كل مرة. وصاحب البيت له السلطة على المسجد أن يجيب المنكر بيده، لأن له السلطة في هذا، لأن البيت بيته وهو أمير في بيته وراعي في بيته ومسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالسلطان ومنبره له السلطة في الشارع وفي الأمثلة العامة، والسلطة على البيوت التي يظهر فيها المنكر ويعرف فيها المنكر له السلطة عليها. أما البيوت التي لا يدرى ماذا فيها فالسلطة تكون لأصحابها وأربابها وهم مسؤولون عنها أمام الله سبحانه وتعالى. لأنك إذا أذقت ذلك من يدري ماذا يحدث في بيتك إلا الله سبحانه وتعالى، فأنت المسؤول والله رسول عليك. كل من في البيت فإن مسؤوليتهم تقع على صاحب البيت، تقع على صاحب البيت القائم عليه، وعلى أيضا أم الأولاد، فأم الأولاد عليها مسؤولية نحو أولادها كما على الوالد، فالأب مسؤولية أيضا. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. الحاصل أنه إذا كان له سلطة إما سلطة عامة أو سلطة خاصة، فصاحب البيت له سلطة خاصة أولى بدخولها بالسلطة العامة. فهؤلاء هم أهل اليد الذين يقدرون على إنكار المنكر بأيديهم، يجب على لسانهم ولا يقتصر على مجرد القول ومجرد التحذير، بل يجب عليهم ان يكونوا باليد في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى حتى يطهروا المجتمع من هذا المنكر. المرتبه الثانيه مرتبه النساء الذي ليس له سلطه، لا سلطه عامه ولا سلطه خاصه. هؤلاء ينكرون الإسلام لأن يبين للناس أن هذا معصية، أن هذا محرم، أن هذا لا يجوز، أن هذا فيه عقاب من الله سبحانه وتعالى، ويذكروا ويعلموا ويخوفوا بالله عز وجل، ويبلغوا أيضا من الإنكار باللسان التبليغ، لأن يبلغوا ولاة الأمور عما يحصل ويساعدوا ولاة الأمور الذين لهم اليد والسلطة. هؤلاء أيضا يبلغونه إما شفاها وإما كفاية، لأنه حصل كذا وكذا وحصل كذا وكذا، يتعاون على أن يتصرف فيبين للناس بلسانه، لأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعد وينكر، يحارب في المساجد في الجامعات في المدارس في مجمعات المسلمين، يذكرهم بالله عز وجل ويعظهم ويبين له حكم الله ورسوله، ويقص عليهم بالكبر السابقين الذين اهملوا جانب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من الانكار بالرساله والاقامه بالحجه ونشر العلم والتواصي بالحق والنصيحه والدين النصيحه، كما قال الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها بلغ مرات تأكيد الله. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعبدهم. فمن النصيحة الموعظة والتزكية والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعبدهم. المرتبة الثالثة إذا لم يستطع الإنكار بالإنسان ولا يستطيع الإنكار باللسان فإنه ينكر المنكر بقلبه، بمعنى أنه يبغض المنكر ويبغض العقاب ولا يجالسه إلا بقدر ما يدعوه إلى الله ويذكره، لكن لا يجالسه مجالسة مؤانسة ومهادنة ومداهنة كما حصل لبني إسرائيل بعضهم مع بعض. من ينكر المنكر بقلبه لا يألف أهل المعاصي ولا يعاشرهم، ولكنه يخالفهم للنصيحة والموعظة والتذكير وإقامة الحجة، وذلك أضعف المنكر فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ويؤالف أهل المعصية ويخالفهم ويأكل معهم ويشرب معهم مطمئنا إليهم، هذا ليس في قلبه مثقال حبة من خردل في الإيمان كما في هذا الحديث، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الذي لا يمكن ذكر بقلبه هذا ليس معه إيمان، مع أنه لو كان فيه إيمان ولو قليل لا أنكر منه، لأن المؤمن لا يرضى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يؤمن بعضهم يؤمنون بالمعروف وينهون عن المنكر. الإيمان يقتضي ولو كان ضعيفا فإنه يقتضي إنكاره بقدره. فالحديث دل على أنه لا يجوز الرضا بالمنكر، وأنه يجب الفعل يبلغ عن هذا الحديث وقد علم به وتركه حتى حصل ما حوله. هذا كل ملوك، كل من له عقل فإنه ملوك، فكيف المؤمن يرى المعصية ولا يجد من الحريق؟ لأن الحريق غاية ما يأكل الأموال ولكن المعصية تأكل الدين وتأكل العقيدة التي هي قوام المجتمع والصلاح. إذا لماذا الناس لا يلومون الذي يسكت على المعاصي ويلومون الذي يسكت على الحريق إذا شب في مكانه؟ مع أن المعاصي أسد من الحريق، لأن الحريق يسلك الأموال أو يسلك الأنفس، والأنفس لا بد أن تموت ولا بد أن تتوفى، ولكن المعصية تهلك الدين والعياذ بالله الذي لا فلاح بغيره. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إنما يريد الخير في عقاب، ولا يريد لهم الشر في شفقته عليهم ومحبته لهم أنه ينهاهم عن المعصية لمصلحتهم وإبعادهم عن الشر. هذه مهمته أنه يريد خير الناس. كنتم خير أمة أخرجت لكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أنتم لا تأمرون الناس يأتي الرياسة عليهم أو يأتي في أموالهم أو طمع من مطالع الدنيا، إنما تأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر تريدون لهم الخير. كنتم خير أمة أخرجت لكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالمختلف الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا يريد الخير للعاصي وللمجتمع، ويريد أن يبعد هذا العاصي عن الخطر، لا يريد له الشر، لأنه لو أراد له الشر لخرج. المداهنة عند الإنسان ويتركه هذا يريد له الشر، يريد له أن يستمر ويقع على معصيته، هذا خائن لأخيه وخائن للمجتمع لأنه تحت على الشر حتى يستفحل وهذا على الأفضل والآية. أما الذي يأمر بالمعروف والذي ينهى عن المنكر فلا يريد الخير والنصيحة. النصيحة ما معناها؟ النصيحة معناها الدروس من الشوارع. فالذي يأمر بالمعروف والذي ينهى عن المنكر هذا لأن قلبه قد خلص من الغش والكبر وأراد الناس الخير، ولذلك سمي عمله هذا نصيحة. والشيء الناصح هو الخالق، يقال لبن الناصح يعني خالق الغش، وعسل الناصح يعني خالق الغش. لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا ناصح، يعني مخالف للغش الناس. أما الذي لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتكبر على ما هو عليه هذا غاش غش الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منه. وجاء بأثر أن العاصي يتعلق يوم القيامة، يتعلق بجاره ويتعلق بمن رآه على المعصية ولم ينس، ويقول يا ربي هذا قال مني، فيقول والله يا ربي ما كنته في نفس الولد، فيقول بلى رأيتني على المعصية ولم تنهى. هذا هو الخالق. أما الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا هو الناصح. نعم، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يلاقي مشاق وقاع وملام، ولكنه يصبر لأنه إذا صبر أجر على ذلك. وقال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك لفي العجز الامور. فدل على ان الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج الى الصبر، يحتاج الى تحمل، لان العاصي كالمريض لا يريد الدواء، يكره الدواء، لكن الناصح له يلزمه بالدواء لان في ذلك مصلحته وعافيته. فالعاصي من المريض كما ان المريض يكره الدواء، العاصي يكره النصيحه ويكره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لانه مريض. والمريض ينكر حتى بعض العين ينكره في جيده المر، وينكر الفم طعم الماء من فقده. فما دام انه على هذه الجريمه وهذه المعصيه ومتبع لشهواته فإنه سيستنكر من يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، وسيحمله كثيرا من الأوصاف والألفاظ أو الضرب. ولهذا إنه يصبر، يحتاج إلى الصبر، واصبر على ما أصابك، يعني في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن ذلك لعجز الأمور. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. حكم على جميع الإنسان أنه صالح، يدخل في ذلك الملوك والصالحين، يدخل في ذلك الفقراء والأغنياء، يدخل في ذلك الذكور والإناث، يدخل في ذلك العربي والعجمي، كله إنسان، كل إنسان هو صالح إلا من اتصف بأربع صفات. يدخل في ذلك العالم والجاهل أيضا إلا من اتصف بأربع إذا أولى الإيمان، إيمان بالله عز وجل وبرسوله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والعمل الصالح. الصفة الثانية العمل الصالح وعمل الصالحات، يؤمن ويعمل بمقتضى إيمانه، يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه، لأن هذا هو الإيمان وهذا هو خليج الإيمان مع التصديق بالقلب واليقين بالقلب. هو خليج الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. ليس الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط، وليس الإيمان هو العمل بدون اعتقاد فقط، وليس الإيمان هو القول باللسان فقط، لكنه يجمع هذه الأمور. آمن وعمل الصالحات الصفة الثانية. الصفة الثانية تواصوا بالحق، هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخرافة. يوصي بعضهم بعضا بالحق بفعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه. الصفة الرابعة تواصوا بالخلق وهو الأداء الذي يلحقهم بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق. تواصل بالصبر وتواصل بالحق وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. هذه لمحة سريعة عن مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بقي أن نعرف ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الصفات التي يجب أن تتوفر: أولا أن يكون عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه، يعلم أن هذا الشيء محرم وأن هذا الشيء معصية، لأن يكون عنده علم من الكتاب والسنة يعرف به المعاصي والسيئات والمحرمات والمنكرات حتى ينهى عنه، لأن الجاهل لا يصلح، لأنه ربما ينكر شيئا ليس بمنكر وربما يستثير شيئا وهو منكر. أن الجاهل لا يصلح أن يكون داعية وأن يكون آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، لأنه لا يدري ما هو المنكر وما هو المعروف. ولكن على المسلم وإن كان لا يدرك عليه إذا اشتبه في شيء أن يبلغ عنه أهل المعرفة وأهل العلم حتى لا يره هل هو يستحق أن يعالج أو لا. يعني مهمة هذا الذي عنده قصور في المعرفة، مهمته إذا اشتبه في شيء أن يبلغ عنه أن يذكره لمن هو أفخر منه وأعلم منه، حتى نرى إذا كان منكرا يعالج، وإذا كان غير منكر فإنه يقرأ. هل صفة أولى أن يكون عالما عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه بما يأمر به أنه مما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما نهى عنه أنه معصية ومما نهى الله عنه ورسوله. الصفة الثانية أن يكون عاملا بما يأمر به وبما ينهى عنه على أن يكون عالما يكون عالما أيضا فلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويخالف ذلك في نفسه. يقول الله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يجب على الآمر بالمعروف أن يكون فاعلا له عاملا به ويجب على الناهي عن المنكر ان يكون متجنبا له. قال سعيد عليه الصلاه والسلام بقوله ولا اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه اريد. فيكون الامر بالمعروف عاملا به والناهي عن المنكر متجنبا له في نفسه. وكذلك يكون ايضا عاملا به في بيته ومع اولاده واهله. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا قدوها الناس والحجاره. يعني يبدا بالاهم فالاهم والاقرب فالاقرب وانذر عشيرتك الاقربين. كيف تامر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر واولادك وبيتك ونساؤك يعودون بالمنكرات؟ الناس لا يسالون منك وانت في هذه الحاله. لابد ان تكون انت قدوه وان يكون بيتك قدوه ايضا. الصفه الثالثه واقول هذه الصفات باختصار والا فالمقام يحتاج الى محاضرات ومحاضرات لكن اقول باختصار الصفه الثالثه ان يستعمل الحكمه في امره ونهجه لان يضع الامور في مواضعها فيستد في موضع الشدة ويلين في موضع الدين. استعمل الحكمة التي فيها التأثير على الناس واستجلاب قلوبهم والتأثير فيهم. لا يستعمل الشدة في موضع الدين ولا يستعمل الدين في موضع الشدة فليكون واضعا للأمور في مواضعها. فالجاهل العاصي إذا كان جاهلا له حال والعاصي إذا كان عالما له حالة أخرى كل يعالج بحسب حاله كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه ادع يا كريم ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلك وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فآذنوا بدمائكم كلها. ادعو الى سبيل ربك بالحكم وهي وضع الامور في مواضعها ومناسبها لان الشده في نفس الاحيان تزيد العاصي عتوا ونفورا وبكاء لكن يستعمل اسماء الحكمه والطريقه الحسنه والعرض الطيب وانك مشرق عليه وراحم له وانك تحبه وانك تريد له الخير تقول له أنت لا يجب بك هذا وأنت رجل طيب وأنت من أولاد المسلمين وهذا يؤثر فيه كثيرا ثم لو قلت له أنت خليل أنت مفسد أنت كذا وأنت كذا استعمال الكلمات الطيبة هذا له مفعول. الله جل وعلا يقول لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. نستعمل معه طريق الرأفه والرحمه واللين في اول الامر لان الجاهل يكفي هذا. الجاهل يكفي ان تقول له انت مخطئ وهذا خطا ولا يليق بك واذا كان جاهلا فانه سيخشى هذا الشيء لانه فعله بجاهله فقط. والموعظة إذا رأيت منه إفراغ رأيت منه بعد الموعظة أنه عنده شيء من إصرار على المعصية، أو إذا رأيت من فعل الحكمة رأيت منه مبارعة وإصرارا خلفا للمعصية، فإن المفاعل ستفوته بالعقوبة من الله عز وجل والعذاب. هذه موعظة، الموعظة تريب القلوب، والموعظة الحسنة التي فيها تخويف وفيها ضبط عليهم ما قص الله سبحانه وتعالى عن العقاب وما حل به من العقوبات. ثم المرحلة الثالثة إذا كان لا تنفع به الموعظة وأصبح جاهل وأصبح يتعصب لرأيه أن يحتاج إلى جدال، جاذبه بالتي هي أحسن، لأن القصد بيان الحق، ليس القصد هو الانتقام والتعصب، القصد هو بيان الحق، فتجادله بالتي هي أحسن. المرحلة الرابعة إذا ما نفع معه الجدال بالتي هي أحسن فهذا له العقوبة، هل يؤخذ العقوبة بالتأثير، وهذا يكون بشأن ولاة الأمور ولأنه قدر على ذلك. هذه الطرق التي ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أن تعالج بها الكفار. الحكمة والموعظة التي هي أحسن، ندعو إلى رب سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ثم الأخذ بالتأديب والعقوبة التي تمنع هذا المغالط وهذا المفاد. هذه من صفات الجاهلية التي يجب أن يتخلى بها وأن يتخلق بها، العلم والعمل واستعمال الحكمة والموعظة والجدال التي هي أحسن، ثم أن يكون هو أيضا قدوة في فعل الخير، عاملا بما يقول، تاركا لما ينهى عنه. وإلا فإن الناس إذا رأوا من شخص أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه هو في نفسه واقف في المعاصي وترك الواجبات فهذا لا يؤثر في الناس ولا ينفع أمره ونهيه، وهذا يوم القيامة يكون في النار كما جاء في الحديث أنه يؤتى يوم القيامة، يؤتى ببعض أهل النار والعياذ بالله فيلقى فيه حتى تنزلق أو تنزلع أكتافه يعني أمعاءه في النار، فيدور فيها كما يدور الحمار برحاه، يجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى ولكنني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا يوم القيامة هذا مصيره والعياذ بالله. إذا الداعي يجب أن يتحلى بهذه الصفات. بقي نقطة أخيرة، نحن عرفنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه ضرورة من ضرورات المجتمع الإسلامي لا يجوز التفريط فيه، وعرفنا درجاته وعرفنا مقوماته. بقي أن نعرف النقطة الأخيرة وهي التطبيق في واقعنا المعاصر، لأن عنوان المحاضرة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الواقع أو بين النظرية والتطبيق. ما ذكرناه من أول كلامنا إلى الآن هذه نظرية، بقي التطبيق. مجتمعنا الآن كما ترون بحاله وما لا فيه من المنكرات التي تحتاج إلى علاج وتحتاج منا إلى جهود، تحتاج منا إلى تظاهر لنطبق هذه النظرية العظيمة أو هذه القاعدة العظيمة أو هذه الضرورية، لا أقول نظرية أقول ضرورية. الآن الحلول كما ترون المنكرات كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يجوز لنا أن نستسلم لها ونتركها أو نهاجمها ونهاجم أهلها، بل علينا أن نسعى في إزالتها بحسب ما نستطيع. فصاحب البيت يقول على أهل بيته كما كلفه الله بذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صاحب البيت يطبق هذه الضرورية على أهل بيته. المختصب الذي أسند إليه منصب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو رجال الهيئة يجب عليه أن يقوم في هذا الأمر الذي أسنده إليه من هذه الأمور وأمنوهم عليه، فهو أمانة في أعمالهم يجب أن يقوموا به حسب الإمكان وحسب المقدرة ولا يكثروا وسعا في تبديله. وكذلك المدرسون في المدارس والفصول عليهم مسؤولية نحو طلابهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأن يربوهم على خير، لأن ولي الأمر أسلم إليه هذه المهمة. وقبل ذلك الله جل وعلا أسلم إليه هذه المهمة، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فيجب على المدرس في المدرسة أن يطبق هذه الضرورية مع طلابه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وإذا رأى من أحدهم انحرافا أو سلوكا سيئا وقومه وهذبه حتى يخرج للمجتمع عضوا سليما، لأن هذه المدارس تربي الرجال وتربي الأجيال وهي كما يقولون هي المصالح، هي مصالح الرجال. فإذا قام المدرسون بهذا الواجب فإن عليهم مسؤولية عظيمة يسألون أمام الله عنه. مدير المدرسة أيضا مسؤول لأنه مثل رب البيت، مسؤول عما في مدرسته، يتفقد المدرسين وينظر في سيرهم ومنهجهم وطريقتهم فيعدل المعوج ويقوم المائل، وينظر في الطلبة أيضا ويتفقد، هذا من أعظم التطبيق. فإذا قام أهل البيوت بتطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتهم، وقام المدرسون والمدراء في مدارسهم، وقام أهل الحسبة ورجال الهيئة في الأسواق وفي مجالات العمل يتجولون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإن هذا يحصل به التضافر والتعاون وقيام كل بمسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. كذلك إمام المسجد، إمام المسجد علي أن يطبق هذا الأمر في مسجده وأن ينصح ويعظ ويذكر الحضور ويخوفهم بالله سبحانه وتعالى في بعد الصلوات وفي خطبة الجمعة وغير ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يتخول الناس بالموعظة، كان يعظهم ويذكرهم في المسجد، وكان يتفقد ويقول: أشاهد فلان، أشاهد فلان، أشاهد. ثم إذا أخبر أنهم لم يحضروا قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيه ولا يتوهما ولو حضر. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، فأخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوت أهل النار. وكما قال ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا في الموعظة، يعني كان عليه الصلاة والسلام يعظهم في مناسبات، فإذا جاءت المناسبة وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وهكذا ينبغي الإمام المسجد أن ينتهز الفرص وأن يكون دائما موجها لجماعته ومن يحضر في مسجده، يتفقد وينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن المسجد هو أعظم مجالات الإصلاح، هو الذي يخرج الرجال ويخرج الدعاة ويخرج المؤمنين. المسجد هو دار الإصلاح، بيوت الله عز وجل هي دور الإصلاح، إصلاح القلوب. وفما روى العرداد بن ساريه رضي الله تعالى عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة مليئة نزلت منها القلوب ودرست منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوجب. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا من نصائحه صلى الله عليه وسلم في المسجد، في رواية أنه نصحه فيها بعد صلاة الفجر، مما يدل على أن إمام المسجد له وظيفة في هذا الأمر، وظيفة عظيمة، وأنه مسؤول عن رعيته وجماعته في هذا المسجد. ليس الشأن أنه يأتي ويصلي بهم ركعات معدودة ويخرج. هذا نعم، هذا هو الأصل، وهو الأصل إقام الصلاة هو الأصل وهو المطلوب الرئيسي، لكن يتبعه أمور عظيمة: التوجيه والتذكير والوعظ والتخطط. هذا لا بد منه، وهذا من تطبيق نظرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بعد ذلك المسلمون بعضهم مع بعض، أقربهم بعضهم مع بعض، من رأى على أبيه عيبا ونقصا وجهه ونصحه فيما بينه وبينه بالطريقة اللائقة التي تؤثر في القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأبيه ما يحب لنفسه. قال عليه الصلاة والسلام: إنما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن، لا يحسره ولا يسلمه ولا يسلمه. لا يسلمه يعني لا يتركه للضرر، إذا رأى عليه مضرة فإنه لا يسلمه ويتركه، بل يعينه على التخلص من الضرر ولا يسلمه، يعني لا يتركه يتضرر وهو يقدر على تقليده. ومن أعظم ذلك أن ينصحه وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. المرأة في بيتها أيضا لها مسؤولية عظيمة في تربية الأولاد، تربية البنات بالخصوص على الحياة والفكر والعفاف. فإن البيوت إذا صلحت صلحت الأجيال، صلحت الجماعة، لأن الجماعة تخرج من هذه البيوت. فإذا كانت هذه البيوت بيوت مسلمين فإنها يخرج منها رجال المسلمون، وإذا كانت بيوت كفار يخرج منها رجال الكفار، وإذا كانت بيوت فسقة وعصاة يخرج منها عصاة وفسقة. خرجوا بحسب حالة البيت وبيئة البيت. فيجب إصلاح البيوت، وإصلاحها إنما يكون على يد الوالدين، الأب والأم كلهم مسؤولون عما في بيتهم. والرجل أيضا والرجال مسؤولون عن نسائهم. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء كما فضل الله بعضهم على بعض. يجب على الرجال أن يقوموا على نسائهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح والصلاح حتى يكون المرأة صالحة، لأن المرأة إذا كانت صالحة تأثر بها البيت كله. ولهذا يقول الشاعر: والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا قيم العرب. والشعر فيه حكمة بلا شك، والله جل وعلا أمر بالتعاون على البر والتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اظفر بذات الدين، يعني تزوج ذات الدين بين الزهاد، لأن الزوجة الصالحة تكون عونا لزوجها على طاعة الله وعلى صبره من أولاد عاصي. إذا تلافر هؤلاء المسلمون في بيوتهم، في مدارسهم، في مساجدهم في شوارعهم وأسواقهم تظاهروا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حصل التصحيح النافع، وبذلك يحصلون على الضمانة من الله سبحانه وتعالى لهم بالنصر والتأييد ودفع العذاب. وإلا ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا تخلى كل مسؤول عن مسؤوليته ورضينا بالتلاوم وإلقاء المسؤولية بعضنا على بعض، فإن الأمر يكون خطيرا وخطيرا جدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح والهدى والرشاد والاستقامة على الدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح كل ما في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، واقنا شر الأعداء والحاسدين والمنافقين والمشركين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جعله واحد من أجل الأذكار
إذا أقول ذلك الإنسان للعمل صالح من آخر الليل متهجد وصلاة الفجر ونشاط في العمل فيما بعد ذلك. فهذه المسلسلات هذه التنزيليات تعطل كل هذه المصالح وتجر كثيرا للذهاب الإنسان بعافية منها ومن الوضع فيها. وأبعد لها عن الفتنة لما أمكنها أن لا تخرج وتبقى في بيتها فهذا أصلح لها وعمل وأهداف بيتها كثير ومجال عملها في البيت مجال واسع وبقاؤها في حفظ لكرامتها وبعدا عن الفتنة وعن التعرض للفتنة هذا شيء متأكد. الله تعالى يكون لبقاء نبيه صلى الله عليه وسلم وقرنه قرنا من القرار وألتقاه البيت ولا تتضجر تضجر الجاهلية الأولى تضجر بعده الظهور في الفئة والتعرض للنظر للرجال الأجانب وهذا أمر لسان المسلمين عامة لأن ما أمر فيه لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام المسلمين لسان الأمة إلا ما دل الدليل على خصوصيته ولسان النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة لسان المسلمين لا يطيعه لأنهن أمهات المسلمين هن محلهم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حتى الدفاع عن مطالب الجنود حتى في مقابل الخروج للمشاكل فقال عليه الصلاه والسلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خيرها فكانت اذا كان خروجها للمسجد للصلاه وطاعه فطاعها في بيتها وصلاتها في بيتها خير لها فكيف بخروجها للشارع والسوق الذي ليس هو طاعة ولا ضرورة فيها لبيت إذا هذا من باب أولى أن القارن لبيت أحسن له. الأمر الثاني قضية خروج المرأة للعمل أو لحاجتها هذا يقطع الضرورة إذا كان هناك ضرورة لخروجها أو حاجة ملحة لا تنقضي إلا بخروجها لا تقبل مثلا الوسائل تفوت واحد أو صورة غيرها عن الصلاة حاجة تبع الأمر يحصل فيها فلا دام في خروجها لكن بشرط أن تكون مستشفى متكثرة متجنبة للزينة متجنبة للطيب متجنبة لإدخال الظلم متجنبة للسلام مع الرجال بدون حاجة. قال تعالى ولا تطلعن بالقول يطلع الذي في قلبه مرض وكل قولة عنه قوس لها عورة جبنها عورة ما يجب عليها أن الحدود في العمل نلاقي فيها، لكن مع الابتعاد عن خلاف الرجال وعن الابتعاد عن الزينه وعن الابتعاد عن الطين وما لان المراه اذا خرجت متجلده ومتعطره ومخيفه واظهرت شيئا من مفاتيها او ظهرت في لباس طيب يدخل احجاب جسمها
أجل فريضة أخرى وعلى